الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدع في جملة من شبه المبتدعة التي احتدوا بها. فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه، في عموم الذم يعني في عموم ذم كل أنواع البدع سواء في المعتقد أو في العبادات أو المعاملات. يقول أنها جاءت مطلقة عامة على كسرتها، كسرتها الضمير عائد عليه. طب ما تاني معلش ما نشوف اللي قالوا البدع، لأن كل واحد إيه حط كتاب حفظ الكتاب وقام إيدها كده على طول. أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البت، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدي ولا هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. وإحنا قلنا قبل ذلك في الأصول أن العموم يعمل بعمومه إلا إذا ورد دليل على التخصيص، والإطلاق يعمل بإطلاقه إلا إذا ورد دليل على التقييد. مش دي القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليه لا تنخرم. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي يتخلف عن مقتضاها فرد من أفرادها. والثاني، الوجه الثاني يعني، أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فدل ذلك على بقائها على مقتضي لفظها من العموم. قاعدة مهمة جدا تنحفظ، قاعدة تنحفظ. كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي، معنى كلمة دليل شرعي كلي يعني جاء مطلقا أو عاما، جاء مطلقا أو عاما إذا تكررت في مواضع كثيرة، يعني ورد الذم في البدع، ورد ذم البدع في أكثر من دليل في القرآن والسنة، وكل الألفاظ التي جاءت ذم البدع كلها جاءت على العموم، يعني ما فيش موضع واحد جاء عموم وخصص أو جاء في الخصوص. يقول وأتى بها شواهد على معاني أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضي لفظها من العموم، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما أشبه ذلك، وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. فما نحن بصدده من هذا القبيل، أي قبيل إيه؟ قبيل إن دي قاعدة كلية أو أدلة كلية جاءت في أكثر من حالة، كلها جاءت إيه؟ ليست مقيدة ولا مخصصة، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة، ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية. مثنوية أي استثناء، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. والرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح منه وما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور، لأن البدعة طريقة ضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك، وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة كما أشاروا إليه في الاستحسان حسب ما يأتي إن شاء الله. يعني الإمام الشاطبي يريد أن يقول إن لو أن الشارع حسن بدعة معينة هي أصلا لم تكن بدعة، يعني هو كونه حسنها أصبحت إيه؟ مشروعة، يبقى لا تكون بدعة ولا تخضع للذم في النصوص الواردة. ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست مذمومة من حيث تصورها فقط، بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن من مذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. المبتدع مذموم آثم، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نصوص الشريعة الواردة في ذم البدع، لأن يا أخوانا لا توجد بدع إلا بالمبتدع، يعني ما وجد الانتخابات إلا بالناخبين، وما وجد البرلمان إلا بالمبنى والكرسي، واخد بالك؟ يبقى ما فيش بدعة لو معها إيه؟ مبتدع. فلما وقع الذم على المبتدع لأنه أتى بهذه البدعة، ولولاه ما وجدت البدعة إلا في الأذهان. نقول إن بدعة كذا، بنتكلم في الأذهان، ولكن عند الكلام وإسقاط الذم بينزل على الشخص اللي هو المبتدع المذموم الآثم. يقول ويدل على ذلك أربعة أوجه: أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله فليزادن رجال عن حوضي إلى سائر ما نص فيه عليهم. يبقى النصوص ديت وغيرها جاء الذم تخصيصا بمن ابتدع، بمن ايه ابتدع. طيب وإن كان نصا في البدعة فرجعه المعنى إلى من ابتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم، يعني مذموم يلزم منه التأثيم. والثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، وقلنا قبل ذلك كلمة الهوى إذا أطلقت تكون تدل على إيه؟ الميل خلاف الحق، الهوى المذموم. ساعة ما تسمع فلان متبع الهوى أو اتباع الهوى هكذا مطلقة، اعلم أنها الميل خلاف الحق وهو الهوى المذموم. أما إذا قصد به الهوى المحمود فلابد أن يقيد ولابد أن يبين. يقول أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كاتبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ده من دولة المبتدع. يتأولون كل دليل خالف هواه. ومن أقبح التأويلات أن يقول لك فقه الواقع وتتغير الفتوى بتغير الزمان، من أقبح التأويلات. ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضه. ألا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم. ركزوا في الآية دي: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أثبت لهم الزيغ وبعد ذلك أخبر عن اتباعهم المتشابه، يبقى زاغت القلوب فاتبعوا المتشابه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واتباع المتشابه دليل على أن في القلب زيغ، اتباع المتشابه والعمل به دون رده إلى المحكم دليل على أن في القلب زيغ. يبقى على طول ساعة ما تسمع أن هذه الآية متشابهة أو أن هذا الحديث محكم، خلاص طب يا أخوانا، أو أن هذا الحديث متشابه، طب المحكم بتاعه فين؟ أين محكمه؟ أهو أرد عليه كده، دليل على سلامة القلب. أما اتبعت المتشابه من الكتاب أو من السنة وأخذت منه الأحكام وعممتها وسرت خلفها، فلا شك أن هذا برهان أكيد وواضح على أن القلب فيه زيغ. يقول: فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم، والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله. اكتب في الهامش: والمتشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه، ما لا يعلم معناه من لفظه أو لا يعلم المراد منه من لفظه، بل يحتاج إلى شيء آخر لنعرف المعنى المراد. يقول: فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وليس ذلك إلا برده إلى المحكم، ولم يفعل المبتدعة ذلك. فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالب الشرع بشهادة الله تعالى. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم فنسب إليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضي الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا اتباع الهوى. يعني يريد الشاطبي أن يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واخد بالك، دقيق في الذم، وربنا عز وجل نسب التفريق إليهم، يعني هم الذين فرقوا وليست الأدلة هي التي فرقت. لذلك بنقول دائما وأبدا إن من خصائص السنة النبوية إجمالا أنها المجمعة إذا افترق الناس، يعني الناس افترقوا واختلفوا وأردنا أن نجمعهم فالسنة هي التي تجمعهم، فإذا دعونا إلى السنة ولم يجتمعوا فالعيب في القوم وليس العيب في السنة، واحفظوها جيدا. والدليل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم فللتعقيب والمباشرة بسنتي. أي إذا حدث الاختلاف والتفرق لابد أن يكون الألفة والاجتماع، العمل فعليكم بسنتي، فالسنة هي المجمعة عند افتراق الناس. وقال تعالى: ولتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما ونهى عن البنيات. البنيات وهي الطرق المتعوجة. ونهى عن البنيات والواضح من الطرق والبنيات. كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية، فإذا وقع التشبيه بها فطريق الحق مع البنيات في الشرع واضح أيضا، فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع للهوى لا للشرع. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل. طيب، لو زعم أهل البدعة والتفرق أنهم متبعين للدليل، الجواب أخطأوا في فهم الدليل. أقبلك، أخطأوا في فهم الدليل، لأنه يستحيل أن تتبع الأدلة بالفهم السديد ويؤدي إلى التفرق، يستحيل. طيب، اتبع الأدلة وأدى إلى التفرق، هو مش فهم الدليل، أخطأ في الفهم فترتب على ذلك التفرق والتشرذم. يقول: فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم، وهو اتباع الهوى بعينه. والأدلة على هذا كثيرة، تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة عليه أيضا كثيرة، كقوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل، يعني لا أحد، ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، ركزوا معايا كده: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، الآية دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ أحسنت. زي إيه بالضبط؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يبقى ديت إيه؟ خرجت مخرج الغالب، بيسموها صفة كاشفة. معايا مشايخ؟ الكلام ده مهم، إن سمعته قبل كده اكتبه. يعني مثلا لو إحنا تعرضنا له، إحنا بفضل الله على قدر الاستطاعة ما يتطرق إلى ذهننا معلومة تعلمناها من الأكابر وأخبأناها والله أبدا، حتى لو تكررت، فلو سمعت المعلومة منه متكررة ما يضغش صدر، قلت الشيخ جاب آخره، مش مشكلة، مش فرقة عند الله تلتقي الخصومة، ولكن اكتب وسجل، وإن كتبت أكثر من مرة فلا يضيرك، بل هو يرسخ عندك المعلومات. يبقى هنا قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هداه بغير هدى من الله. ها، بغير من اتبع هواه بغير هدى من الله. قلنا هذا الكلام ليس له مفهوم، خرج مخرج الغالب، فهو صفة كاشفة وليست قيد. فكل من اتبع هواه فهو بغير هدى من الله، كل من اتبع هواه فهو بغير هدى من الله. وقوله تعالى: ولتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وما أشبه ذلك، فإذا كل مبتدع مذموم آثم. لذلك مبحث اتباع الهوى في القرآن والسنة وتعريفه وعرضه على الناس من أقوى المواد العلمية. اعمل مبحث كده، الهوى سلسلة في القرآن وفي السنة، ما جاء الهوى إلا مذموما، وهبلك، وتجيب الآيات الواردة في الهوى وتشرح، وكذلك النصوص. بس أهم شيء حط ضابط للهوى بحيث كل واحد يعرفه، لأن وصل الطمس على قلوب المبتدعة أن لما نتكلم عن المبتدعة يقولون القوم يتكلمون عن أنفسهم ويخرجون أنفسهم عن هذا الأمر، وده من الشيء العجيب. فلابد أن تضع ضابطا ابتداء للهوى حتى يعلمه الجميع، ما هو الهوى؟ الميل خلاف الحق. وما هو الحق؟ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فكل من خالف الثلاثة أو واحدا فلا شك أنه متبع للهوى. ده ضبط الهوى، وتبدأ تسرد المادة العلمية. نسأل الله أن ينفعك وينفع من علمته إياه. نهي الآية ليس لها مفهوم. حاضر حاضر. اكتب يا شيخ محمد. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. كتبت يا شيخ محمد؟ كتبت الآية؟ أسمعني إياها. أحسن. الآية دي إيه اللي أنت فهمت منها؟ كويس. وملوش برهان فإنما حسابه عند ربه. طيب لو واحد دعا مع الله إلها آخر وجاب برهان، موجود الكلام ده؟ مش موجود. يبقى إذن كل من ادعى مع الله إلها آخر ليس معه إيه؟ برهان. ليس معه إيه؟ برهان. يبقى ما فيش حد أبدا ادعى مع الله إلها آخر ومعه برهان. يبقى نقول الكلام ده إيه؟ ده كل ما في الكون دعا غير الله فليس معه برهان. كويس كده؟ اكتب عندك. لا عاوزين نجيب واحدة أوضح في الدلالة شوي. نعم؟ لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. معايش محمد؟ نهى ربنا عز وجل عن أكل الربا إيه؟ أضعافا مضاعفة. طيب بناء على ذلك لو ما كانتش أضعاف مضاعفة ما فيش فيها حرج، ما فيش فيها إيه؟ حرج. ده اسمه إيه بقى؟ يبقى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ده بنسميه المنطوق. نهى ربنا عز وجل عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. المفهوم يعني عكس الكلام، عكس الإيه؟ ها؟ بيسموه مفهوم المخالفة، واخد بالك؟ وبيسموه المفهوم، واخد بالك؟ إما مفهوم المخالفة وإما الإيه؟ وإما المفهوم. طيب في بقى المفهوم ده دلالة عند الأصوليين يعمل بها، ولكن يستثنى من ذلك ثلاث أشياء لا يعمل بالمفهوم فيها إذا خرج الكلام مخرج الغالب والألقاب والأرقام. أما لما ألم فهمني وكلكم تمعرت وجوهكم كأنكم تفهمون ما لا يفهمه الأوائل. شيء عجيب والله يا أخي. يبقى دلالة المفهوم دلالة يعمل بها عند الأصوليين، يستثنى من ذلك ثلاث أشياء لا يعمل بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الغالب اللي بنسميه الصفة الكاشفة. الصفة الايه؟ الكاشفة. يبقى النص جه ده الغالب كده: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كلهم كانوا كده، يبقى الكلام ده خرج مخرج الايه؟ الغالب. كذلك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، خرج مخرج الغالب. كلهم كده. كذلك ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، كل من اتبع هواه بغير هدى من الله خرج مخرج الغالب. يبقى ملوش إيه؟ مفهوم. يبقى الكلام إذا خرج مخرج الغالب يعني صفة كاشفة ليس له إيه؟ مفهوم. المثال المشهور قوي: وحلائل أبنائكم اللي هي إيه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم، اكتب وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة منك ولا من غيرك؟ يبقى لما ننسبها للأم يبقى معناها مش منك أنت، واخد بالك؟ ماشي يا مشايخ؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا الحق سبحانه وتعالى جعل في الربيبة شرطين اتنين، في الحجر وربائبكم اللاتي في حضوركم، والشرط الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ده نص الآية مظبوط. فلما سبحانه وتعالى أراد أن يستثنى قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يذكر الوصف الثاني اللي هو إيه؟ وإن لم يكونوا بحضوركم. وضحت؟ فدل على أن وصف حضوركم صفة كاشفة خرجت مخرج الغالب وليست قيد. فهمت ولا لسه دي؟ طب فهمت ولا قولها تاني؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. حاضر. وربائبكم، ما هي الربيبة؟ بنت الزوجة من غير زوج الأم، كويس؟ دي الربيبة. وربائبكم دي جاءت في سياق المحرمات على التأبيد، يبقى الربيبة لكي تكون محرمة عليك. الشارع هنا اشترك كم شرط؟ أن تكون في الحجر وأن تكون دخلت بإيه؟ بأمه. في الحجر يعني إيه؟ قاعدة معاك في البيت، مش في الحجر يعني شيلها في هدومك، لا، في الحجر يعني قاعدة معاك في البيت، في البيت اللي أنتوا قاعدين سوا كلكم، أنت وأمها وبنت وهي قاعدين معاك، كويس؟ فالشارع سبحانه وتعالى قال لك وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جيب شرطين اتنين. لما أراد المولى عز وجل أن يجعلها حلالا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، شو برضو؟ فلا جناح عليكم. يعني إيه؟ إن لم تكن دخلت بأمها وطلقت أمها أو ماتت أمها عنك لك أن تتزوج ابنتها، طالما دخلتش بمين؟ بأمه. فالشارع هنا قال إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، نفى الدخول فقط ولم ينفي الحجر، فدل على أن الحجر صفة كاشفة أي خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له، كويس؟ أنا بتكلم على مفهوم المخالفة والمفهوم، لا مش هعرفها، علم صغير مش هوصل لها، طول بالك عليه. ماشي ماشي كده. النوع الثالث بقى الثاني اللي هو لا يعمل بالمفهوم فيه الألقاب. الإيه؟ الألقاب. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك لا رسول إلا محمد؟ لا، يبقى اللقب لا يعمل ليس له مفهوم. كذلك الأعداد، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، هل معنى ذلك لو النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن 70 يغفر لهم؟ لا، يبقى الأعداد لا مفهوم له. الكلام إذا كان صفة كاشفة أو خارج مخرج الغرب لا صفة له. الألقاب لا صفة له، لا مفهوم له. وضحت؟ يبقى مفهوم المخالفة دلالة عند الأصوليين من أنواع الدلالات، ولكن لا يعمل به. في كم موقف يا أخواننا؟ ثلاثة. أعددهم علي يا شيخ محمود.
أول حاجة خلاص لا يعمل به الأعداد.
ما جبت من الآخر يا محمود؟ يا أولاد ما تبيعوش المية في حارة السقاية. يا الله. قول يا شيخ. أحسن الله عليك، جزاك الله خير. لا سؤال، لا مش هعرف. اتفضل. لا، هذا رجل صاحب هوى أتى بنص يوافق هواه وترك بقية النصوص، ترك النص الذي يخالف هواه واتبع ما يخالف ما يوافق هواه. ما يا أخي فضل؟ نعم. ما أسمع.
يعني هذه كقوله تعالى وحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، فكان التحليل غير الزوجة في الأكل الشرب فكانت كاشفة يعني.
لا لا لا، معنى صفة كاشفة يعني الكلام خرج مخرج الغالب، يعني الدنيا كلها كده، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كانوا كلهم بيعملوا كده واخد بالك. فالكلام إذا خرج مخرج الغالب يعني ده الشائع ليس له إيه مفهوم. ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، الكلام ده خرج مخرج الإيه الغالب فلا مفهوم له. يقول والثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يرد كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه، ولا يرد قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدليل الشرعي. ودي الخطورة هنا بقى، فاهمين يا اخوانا؟ يبقى دلوقتي أصبح وده اللي قاله الطوفي واحد من أهل البدع، قال وللأسف ردد كلامه في معرض التقرير والإقرار بعض أصحاب المؤسسة الرسمية، فقالوا إن عندنا النص والعقل، إذا تعارض النص مع العقل يقدم العقل ويؤول النص، إن لم يكن هو الضلال هذا فلا ندري أين ضلال. ده اللي قاله الإمام الشاطبي. قال انتبهوا، يقول وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حيث يرد كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه، ولا يرد قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدليل الشرعي. وهذا هو الواقع ولا يمتلي فيه أحد. ألا قضايا عقلية مسلمة عندنا وأدلة شرعية؟ لا، نتكلم في الأدلة الشرعية نشوف لها أي حل، غطها ودعنا إيه وتركنا مع العقل. وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا. انظر لكلام الإمام، أن كل ما يقضي به الحق العقل ليس حق يكون حقا، ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا، وما انقسام حزب النور عنكم ببعيد. وبعدين بالكم يا مشايخ، يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا، ده مش كده وبس، ده انت تلاقي الواحد فينا يعني ساعات الواحد فينا مثلا في شؤون الدنيويه ياخد قرار معين والقرار ما يتنفذش، بعد 5-6 أيام عاوز يبوس رجلي نفسه. الحمد لله انا كنت عقلي فين لما قلت ابيع الحته ديت ولا اشتري ديت ولا اجوز الواد ده للبنت ولا البنت للولد، بالرغم ان هو لما خد القرار كان في منتهى الذكاء ومنتهى الحكمه، ولكن ده محض راي، يقبل الخطا قبل الصواب، ودي طبيعه البشر ولا ينكره احد ان هو ممكن يرى اليوم راي ويتركه غدا. فمن اجل هذا قال عمر بن الخطاب وسهل بن حنيف يا ايها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. عمر بن الخطاب وسهل بن حنيف اتهموا الرأي. يقول ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث، ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكان على هذا الأصل بعث الرسل عبثا لا معنى له وهو كله باطل فما أدى إليه مثله. فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى به. فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر، لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا. نعم كل راسخ، ومتى يكون الرسوخ؟ إذا تعلم على الراسخين، بس تعلم على الراسخين سيكون راسخ، تعلم من وحي الواقع وعلى الشبكة العنكبوتية سيكون شأنها فيروس يدخل يضيع الشبكة كلها. ماشي، هكذا الذي يتعلم من وحي الواقع يتقلب دائما، أما الذي تعلم على الراسخين فبعد عون الله ولجوئه إلى الله سيكون من الراسخين. أعد.
ضابط الذي يتعلم على يد الراسخين من أهل العلم أن يمكث فترة سنة أو عامين عنده حتى يجعله غطاء له في نشر البدعة.
لا، يتعلم على الراسخين بالواقع اللي احنا فيه في مصر، في مصر وفي بطا وبنها والكلام ده كله كده. لا يكون طالب العلم طالبا الا اذا لازم شيخا 25 سنة في مصر، ودي فتوى اسأل عنها امام الله. لان لو حبيت تحسب ال 25 سنة وتصفيهم مش يجيبوا 7 سنين. ما كل اسبوع درس، وممكن الجو يمطر ويقول لك مش جاي النهارده، ممكن مش عارف كده يعني المعجنه اللي احنا فيها دي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لا، 25 سنه ده يعني ايه؟ على اقل تقدير يلازم راسخ من الراسخين وجبل من الجبال يتعلم على يدي. ضاق ان قول ده الراجل ايه؟ ان شاء الله بعد عون الله سيكون راسخا. اما هذا اللي هو يقمش ويلف كده ورا القوم، لا ان له ذلك. وهذا يعني على اقل عاصفه سيكشف امره وينبري عود ويسقط. أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، إنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، ويأتي تقريره بحول الله إنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. أعيد العبارة تاني. إن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور، لا يقبض العلم من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض الإيه؟ العلماء، حديث عمر بن الشور. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهم منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية، ولما كان العمية حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط. يبقى الرجل اللي لم يستكمل شروط الاجتهاد انظر، فهو على أصل العمومية. العمومية يعني من العامة والسوق والدهماء، وخبرك. يبقى كأن الإمام الشاطبي يريد أن يقسم الناس باعتبار الاجتهاد وعدم، قال لك مجتهد وعمي، فأدخل طالب العلم في العمي وحق له ذلك، لأن شروط الاجتهاد ديت عزيزة، بل قل من تجد، ولكن لا تخلو الأرض منه. واخد بالك؟ مسألة بقى علمه بالأحاديث الضعيفة والصحيحة، وعلمه بعلوم الآلة من الأصول بكل أنواعها، وعلومه باللغة العربية، وعلمه بكلام المتقدمين، دي كلها شروط المجتهد. أضف إلى الأمانة والاستقامة على الشريعة لكي يكون مجتهدا يوثق بكلامه. ولما كان العمي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهلات مثله في التحريم، في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. واضحة؟ مخضرم يعني بقاله كتير، ولكن ما وصلش شوط اجتهاد، بيتعلم بقاله 50 سنة ولكن ما حصلش آلية اجتهاد. خلاص، طب بقاله 25 سنة وحصل إليه، فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى المسألة مش مسألة زمن، ولكن عشان نسميه طالب علم ويعني يؤمن جانبه. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيم، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله. وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم. طبعا هنا كلام الشيخ على أساس أنه يعلم بأن ما يفعله بدعة، لأن الإمام من أهل السنة ويعذر بالجهل كما اعتقد أهل السنة. فلما قال أن المبتدع، كل مبتدع آثم، يحمل كلامه على أن كل مبتدع آثم علم ببدعته وأصر عليها فهو آثم. أما إن كان جاهلا فهو حكم الجاهلين، وكل حالة بحالتها ولا تعميم. يقول: ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة للتنزيه، لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز، وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما يقدر عليه، وذلك يجرى مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير. لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس إن تصور فلا بد من فض اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق، ولنفرده في فصل فنقول أقسام المبتدعين. فاكرين لما احنا أصلنا قبل ذلك أصل وقلنا يا أخوانا إن الدين بيقوم على أصلين: إثبات الدليل وفهم الدليل. فاكرين انتوا الأصل لما أصلنا إثبات الدليل وفهم الدليل؟ دايما إثبات الدليل الأمر فيه سهل، أو بمعنى أصح ينضبط. آية في القرآن كلمة ولا ضغطة، افتح المصحف صفحة على اليمين الآية ما تتكلمش، حديث نفس الطريقة إن شاء الله، العلماء صححوا خلاص ضعفوا ما تتكلمش، بيتكلم صاحب هوا. الإشكال بيجي فين بقى؟ من فهم الدليل، لأن مسألة الفهم دي يا أخوانا مسألة يعني عجيبة. لذلك يقول بعض أهل العلم في المعلومات دي إن فهم الدليل ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، إن فهم الدليل ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولن يستقيم الاستدلال من الأدلة إلا إذا استقام فهمها، ولن يستقيم الاستدلال من الأدلة إلا إذا استقام فهمها. فكيف يصح الاستدلال ممن لا يفهم الدليل؟ تاني يا أخوان، إن صحة الاستدلال، إن صحة فهم الأدلة ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولن يتمكن المسلم من الاستدلال إلا إذا فهم الدليل. ولن يستقيم إيه؟ ماشي، ولن يستقيم الاستدلال إلا إذا فهم الدليل. صار بمل من ذهني والكلام ده شيخ الاسلام كلام متين.
ان فهم الدليل ركيزه اساسيه لصحه الاستدلال، ولن يستقيم الاستدلال من الادله الا اذا استقام فهمها، فكيف يصح الاستدلال ممن لا يفهم الدليل؟
احسنت، لازم اقراها كده. سبحان الله. ان فهم الدليل ركيزه اساسيه لصحه الاستدلال، ولن يستقيم الاستدلال من الادله الا اذا استقام فهمها، فكيف يصح الاستدلال ممن لا يفهم الدليل أو أخطأ في فهم الدليل؟ كم يبقى للمغرب المشرق؟ ها؟ ماشي يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي ركيزتين أساسيتين يقوم عليهما الدين، الركيزة الأولى صحة الدليل، والركيزة الثانية صحة الايه؟ الاستدلال، اللي هي فهم الدليل. كيف أفهم الدليل وأعلم بهذا الفهم أن الفهم هذا هو مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ غالب البدع نشأت من الخطأ في فهم الأدلة، غالب البدع إلا نقول كله، قل من تجد مبتدع يبتدع على دليل غير صحيح، قل، ومع أنه موجود. يعني بدعة الذكر الجماعي بيستدل ببعض الأدلة الضعيفة أو بعض الأدلة المجملة، ولكن غالب المبتدعة يخطئون أو تزل أقدامهم في فهم الأدلة الشرعية وفهم النصوص. فهو لما أخطأ في فهم الدليل لابد أن يخطأ في الاستدلال. وطبعا كما لا يخفى عليكم العلماء وضعوا ضابطا محكما لكي يصح للمسلم فهم الأدلة الشرعية. معنى كلمة فهم الأدلة الشرعية أي فهم مراد الشارع من الدليل، فهم مراد الشارع من الدليل. لذلك من جملة الأشياء المهمة جدا في فهم الأدلة، ودي شيء يعني أتحفكم به لأن أخشى أن نبدأ في الفصل ولا نكمله، اللي هو بيسميه العلماء تطرق الاحتمال إلى الدليل، تطرق الاحتمال إلى الدليل. الإمام القرافي في أنواع البروق في أنواع الفروق تكلم عن هذه القاعدة كلاما ماتعا في الفرق 71، وذكر قاعدتين اثنتين. الأولى قال: وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ترك الاستفصال في إيه؟ مع قيام الاحتمال ينزل نزول العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. مع القاعدة الثانية: تطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال. اللي هي إيه؟ قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. ده مبحث مهم جدا بيزل فيه الكثير. الإمام القرافي ذكر هاتين القاعدتين ورد على من قال أن القاعدتين نسبتا إلى الإمام الشافعي وتضاربت أقوال الشافعي. قال لهم لا، ده أنتم مش فاهمين كلام الشافعي. الشافعي رحمة الله عليه لما قال قضايا الأحوال، ولما قال إذا ترك الاستفصال في قضايا إيه؟ مع قيام الاحتمال، قال لك دول قاعدتين عند الشافعي، وفك لغز كبير جدا. فقال لك أنا عندي دليل وعندي مدلول، عندي دليل وعندي مدلول، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال. كويس؟ وإذا تطرق الاحتمال إلى المدلول فلا يؤثر في الدليل. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي دليل وعندي إيه؟ مدلول. الاحتمال راح فين؟ راح للدليل ولا راح للمدلول؟ لو راح للدليل، الدليل ده ما عادش ينفع، شوف لنا دليل تاني. طيب راح للمدلول، خلاص لا يؤثر في الدليل. واخد بالكم هون؟ لا يؤثر في الدليل. مثال ذلك: لما جاءت امرأة ثابت ابن قيس وشكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقتهم؟ قالت نعم. قال: يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فثابت خذ الحديقة وقال لها: أنت إيه؟ طالق. القاعدة هنا إيه بقى؟ تطرق الاحتمال إلى امرأة ثابت بن قيس أن تكون حائضا وارد، صح، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال نزل الكلام في عموم المقال وحسن به الاستدلال. يعني إيه؟ العلماء قالوا أن المختلعة لها أن تطلق ولو كانت حائضا، ويخرج من هذا، وده يخرج من عموم النهي عن طلاق الحائض. لما؟ الدليل هم، وهذا بركة أخوانا، الدليل بين أيدينا. يبقى هنا الاحتمال تطرق إلى المدلول لم يؤثر فيه. طيب تطرق الاحتمال إلى الدليل مثل ماذا؟ يؤثر ويسقط به الاستدلال. يعني ايه؟ ما عادش ينفع. واخد بالك انت ازاي؟ كلامك ده للدليل، اركن الدليل بتاعك ودور لنا على دليل تاني. مثال ذلك: كل الكلام المجمل في القرآن والسنة الذي يحتاج إلى بيان ولم يأتي البيان، فمن أخذ بالمجمل دون البيان تطرق الاحتمال إلى دليله يسقط به الاستدلال. كلام سهل ولا سهل؟ خير يا شيخ. أسمع. نعم معايا مشايخ. يبقى أنا عندي إيه؟ دليل ومدلول. مدلول تطرق الاحتمال إلى الدليل. يعني الدليل بتاعك فيه أكتر من احتمال، وما عنديش قرينة ترجح أحد الاحتمالين عن الآخر، يبقى أنت تستدل به تعسف منك واتباع المتشابه. مثال ذلك كما قال أخونا الشيخ أمجد أجزاه الله خيرا في مجيء أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، الحديث عند الإمام أبي داود، وأعله الإمام أبو داود بثلاث علل، الواحدة تسقط الحديث، ولكن من باب التنزل مع المخاطب على فرض صحة الحديث، أسماء دخلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ قال لك لا بعد الحجاب. دليلك هي كده. طب خلاص أنا قبل الحجاب، دليلي هي كده، واخد بالك؟ ما هو ده شغل أهل البدعة. يبقى أصبح الدليل نفسه تطرق له الاحتمال. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظهر منها إلا هذا وهذا، متى قال هذا؟ هل يا ترى قبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ طيب يبقى إذن الزمن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم زمن بالنسبة أنت محتمل، يبقى خلاص تماما. كحديث أسماء بنت أبي بكر أيضا لما كانت بتنقل النوى لفرس الزبير وهي جاية مر عليها سبع ومعه أحد ومعه الصحابة، فلما حذاها قال للناقة إخ إخ، كويس، تقول أسماء فأراد أن ينيخ راحلته ويردفني خلفه. العيال بقى المبتدع قال لك أهو ركبها وراك على الموتوسيكل ولا يهمك، وخد فرامل كتير شيء يحز، ليه جبتها منين؟ قال لك اهو اراد ان يردفني خلفه. لا، كلمه اراد ان يردفني خلفه كلام سيدنا النبي ولا كلامها؟ فهمها. يبقى تطرق الاحتمال الى فهمه، اراد ان، لان في احتمال اراد النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال وارد، ان يردفها خلفه وارد، وهو بالنسبه لنساء الامه اب، وده المعتمد كما قال الحافظ ابن حجر. طب الاحتمال الثاني اراد ان يردف احدا من الصحابه خلفه ويخلي لها ناقة تركبها بمفردها، وش معنى الدليل ده؟ غاب عنك لأنك صاحب هوى. معايا مشايخ؟ يبقى أنا عندي دليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مدلول تطرق إليه الاحتمال لا يؤثر على الدليل ويعمل به. موضوع الاحتمال ده بقى اركنه خالص، لأن إن شاء الله في الخطة قريب جدا هندرس أنواع البروق في أنواع الفروق، لأن مش ليس من اليسير إن هو نسرد، يعني ممكن أزل أنا في الكلام فيه. معايا يا إخوانا؟ يبقى الشاهد كله إن أنا عندي إثبات دليل وعندي فهم الدليل. الخلل بيجي منين يا إخوانا في غالب الأحيان؟ منين؟ ها، من فهم الدليل. والله عز وجل أعلى وأعلم.